صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل الورود في البحث لا بأس أن نتبرك بكلام أئمتنا الأطهار، وذلك في الكمال والعلم النافع. الإمام الصادق عليه السلام: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة. الإنسان منذ نعومة أبصاره يسعي وراء كماله، ويحب أن يكون سعيدا في حياته متكاملا في جميع حقولها ومعالمها. والأقوال في حقيقة الكمال مختلفة ومتضاربة، وكل من منظاره الخاص يرى الكمال برؤية خاصة. مثلا الثري أو المادي يرى كماله في الثروة، ومن يتبع الشهوات يرى كماله في الملاك ثروة، ومن يتبع الشهوات يرى كماله في الملاك وحب النساء، والرياضي يرى كماله في الألعاب الرياضية، وهكذا. وهذا المعنى ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع. ولكن أئمتنا الأطهار عليهم السلام، وكلهم نور واحد وكلامهم رشد وخير، يرون الكمال سواء الفردي أو الاجتماعي في عوامل ثلاثة، وحسب تعبيري كما يبدو لي في حركات ثلاثة، لأن الكمال لازمه الحركة، والحركة على أقسام كالحركة الجوهرية والوضعية والكمية وكيفية وغيرها. والكمال ليس في الإنسان وحسب، بل في كل شيء يوجد السير التكاملي. ولكن كلامنا في تكامل الإنسان، فكماله الفردي والاجتماعي العام والخاص كالأسرة في حركات ثلاث: أولا الحركة العلمية، ثم الحركة الاقتصادية، والحركة الأخلاقية. الحركة العلمية يستفاد هذا المعنى من قوله عليه السلام: التفقه في الدين. والفقه في اللغة الفهم، ولازم الفهم العلم، إن لم يكن العلم والفهم من الكلمات المترادفة. والدين عبارة عن مجموعة قوانين سماوية نزلت لسعادة البشر، وخاتم الأديان الدين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. على كل مسلم أن يعرف ويفهم دينه في أصوله اجتهادا، أو فروعه اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا كما عند الفقهاء، لينال ذروة الكمال. وأما الحركة الثانية فالحركة الأخلاقية، لقوله: والصبر على النائبة. وأساس الأخلاق هو الصبر، إذ غاية علم الكلام تهذيب النفس وتزكيتها، النفس وتزكيتها بتخلية الصفات الذميمة من القلب وتحليتها بالصفات الحميدة، ثم تجلية تلك الصفات. وهذه المراحل الثلاثة: التخلية والتحلية والتجلية، لا تكون إلا بالصبر والاستقامة والمثابرة. ويتجلى الصبر في النوائب والمصائب، وهو الفرد الأكمل. فربما الإمام عليه السلام لما يقول والصبر على النائبة يذكر الفرد الأكمل، ولكن لا بأس أن نقول بالعمومية والإطلاق، على أن الصبر في في كل شيء حسن، لا سيما في هذه الحركة الأخلاقية. وأما الحركة الثالثة فالحركة الاقتصادية، لقوله عليه السلام: والتقدير في المعيشة. والتقدير هو الحد الوسط بلا إفراط ولا تفريط. والاقتصاد لغة من القصد، والقصد هو الحد الوسط. إذن لازم التقدير الاقتصاد، وهذا المعنى عام حتى يصح الاقتصاد في المشي، كما ورد: واقصد في مشيك وفي الكلام، ولا تجهر بالقول ولا تخفت، وفي اللباس في علامات المتقين ولباسهم الاقتصاد، كما في نهج البلاغة. وأتم فرد للاقتصاد أو القدر الجامع في الاقتصاد هو عبارة عن التقدير في المعيشة. عليه كمال الإنسان يتجلى في هذه الحركات الثلاثة. يعني الإنسان سواء في عالم الفردي أو في العالم الاجتماعي، إذا أراد أن يتكامل لا بد أن يكون له هذه الحركات الثلاثة: الحركة العلمية، يوما بعد يوم يزاد على علمه ولا يتساوى يوما في العلم لأنه مغبون، وإذا كان أمسه خير من يومه فإنه ملعون. عليه لابد الإنسان يوما بعد يوم يزاد في علمه، أي يكسب العلم ويركض ويذهب وراء العلم، وراء الحركة العلمية. ثم مع الحركة العلمية الحركة الاقتصادية والحركة الأخلاقية، باعتبار أن الإنسان يطير بجناحيه آفاق الكمال والتكامل، وهو عبارة عن الجناح العلمي والجناح الأخلاقي، يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. وكذلك الحركة الاقتصادية من حيث معيشة، من لا معاش له لا معاد له. هذا بالنسبة إلى التكامل وحركة التكامل. أما بالنسبة إلى العلم والعمل من منظار الإسلام، لقد حدث الإسلام معتنقيه على طلب العلم حثا بالغا وشديدا، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا من حيث التكليف، التكليف فرض وواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم. فطلب العلم تكليف شرعي على كل فرد مسلم. أما أين يطلب العلم ومقدار مكان ومحل طلب العلم، يعلم هذا المعنى من الرواية الشريفة: اطلب العلم ولو في الصين. وكان الصين أنذاك، أو السفر إلى الصين أنذاك، كصعودنا إلى القمر في هذا الزمان من حيث الصعوبة. فالصين أقصى البلاد، فكأنما يشير في هذه الرواية إلى هذا المعنى، على أنه كل البلاد وكل بقاع العالم، حتى أقصى البلاد، أقصى بقاع العالم الصين، لا بد أن تذهب وتطلب العلم، تطلب العلم ولو بالصين. هذا من حيث المكان، يعني اطلب العلم في كل الأرض. وأما من حيث الزمان، متى أطلب العلم؟ زمنا. ففي الرواية الشريفة: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني في كل حياتك لا بد أن تطلب العلم. أما مقدار بذل الجهد فلا بد أن يكون بالنفس والنفيس، كما ورد لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسك المهج وخوض اللجج، يعني بمقدار أن تفدي نفسك من أجل العلم، بمقدار أن تسفك مهجتك وتخوض البحار واللجج من أجل العلم. المصدر الأول للتشريع الإسلامي كتاب الله المجيد، وفيه آيات بينات في فضل العلم والعلماء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. والمصدر الثاني أي السنة المتمثلة في قول المعصوم أي النبي أو الإمام عليه السلام أو فعله أو تقريره، فكثيرا ما يشوق المسلمون في طلب العلم، وقد امتلأت مجاميع الأحاديث من الروايات الشريفة، فما من كتاب حديث إلا ويذكر روايات كثيرة في العلم وفضله. فهذه المجاميع الأولى، الكتب الأربعة عند الخاصة، الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب، والصحاح الستة عند العامة، وكذا المجاميع الثانية كالبحار والوسائل والوافي، كنز العمال، مجمع الجوامع، وكذا الثالثة، وهكذا. فكلها تحث المسلم على طلب العلم، ولكن كما تحث المسلم على طلب العلم تحثه على العمل، وإلا علم بلا عمل كليلة بلا قمر، يعني يكون الإنسان تائه في تلك الليلة إن لم يكن القمر. والعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، والعلم يهتف بالعمل فإن وجده بقى وإلا ارتحل. ولكن يا ترى أي علم يوجب سعادة الإنسان في حياته ومماته؟ أي علم يكون سببا في نجاته ويكون سببا في تكامله؟ يكفينا قول أمير المؤمنين عليه السلام: العلم علم الدين والباقي فاضل، بمعنى الزيادة أو الفضيلة. وهناك رواية عن الرسول الأعظم لما دخل المسجد ورأى الناس اجتمعوا حول رجل فسأل: ما هذا؟ فقالوا: علامة. والعلامة كلمة علامة، علام صيغة مبالغة من عالم، يستاء أيضا للمبالغة، فمبالغة في مبالغة، يعني كثير العلم. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ميزان العلمية والأعلمية وكونه علامة عند العرب أنذاك من كان يعرف أنساب العرب وأشعار العرب، ولكن النبي يعطي ميزانا آخر أدق وأهم، لأن هذا ذاك علم وهذا علم لا يضر من جهله. في الرواية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، يعني وإن كان من العلم ذاك علم، لكن العلم الحقيقي والمقصود والذي لا بد أن يطلبه الإنسان ولو بسك المهج وخوض اللجج هو الذي يضرنا لو جهلناه وينفعنا لو علمناه. ثم قال: إنما العلم، حصر العلم، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، فريضة عادلة، وسنة قائمة، وما خلاهن فاصلة. فحصر العلم بكلمة إنما في ثلاث: علم العقائد والفقه والأخلاق، لأن الإنسان ذو أبعاد ثلاثة عبارة عن العقل والروح والجسد. فمربي العاقل علم العقائد، مشبع العاقل علم العقائد، ومهذب الروح علم الأخلاق. والفقه يرتبط بجسد الإنسان وإن كان له ارتباط أيضا بقلبه. ولما كان الإنسان يمتاز عن الحيوانات بعقله فإنه يطلق عليه العاقل من باب تسمية الكل باسم أهم جزء فيه. وربما في رواية أخرى في قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى المعنى الذي ذكرنا حينما قال: قسم العاقل على ثلاثة أجزاء، فمن كان فيه كمل عقله، يعني كملت إنسانيته، يعني كمل الإنسان، يا يعني يتكامل وكماله في هذه الأجزاء الثلاث، ومن لم يكن فيه فلا عقل له. أولا حسن المعرفة بالله، وهو يرمز إلى أصول العقائد وحسن الطاعة له، والقسم الثاني عبارة عن حسن الطاعة له، وهذا يشير إلى علم الفقه. والقسم الثالث هو حسن الصبر على أمره، وهو عبارة عن علم الأخلاق. حسن الصبر، الصبر أساس الأخلاق. إذن العلم النافع الذي يستحق أن يخاض اللجج والبحار من أجله ويستك المهج والقلوب لتحصيله هو عبارة عن علم العقائد، يعني علم الكلام وعلم الفقه والأخلاق، وهذه هي العلوم النافعة. وما خلا هذه العلوم فضلا، إما بمعنى الزيادة أو بمعنى الفضيلة. أما النقطة الثالثة بما نحن في صدد بيانه، عرفنا أن كمال الإنسان في الحركة العلمية، وعرفنا أن الإسلام يحث على طلب العلم، لكن ممن نأخذ العلم؟ لقد ورد في تفسير الآية الشريفة فلينظر إلى طعامه، أي فلينظر إلى ممن يأخذ علمه، كما ورد في نصوص كثيرة: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن نطق عن الله فقد عبد الله، وإن نطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أو رواية أخرى: وإذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه فاتهموه، أي لا تأخذوا دينكم منه. فلا بد أن نتعلم ونأخذ العلم من أهله، من علماء الخير. من يزيدني علما منطقه، ويرغبني في الآخرة عمله، ويذكرنا الله رؤيته، كما ورد في الرواية أنه سأل الحواريون عيسى ابن مريم عليه السلام: يا روح الله من نعاشر؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. وفي رواية أنه العالم، النظر إلى وجه العالم عباده، من هو العالم الذي إذا نظرنا إليه فهو عباده؟ قال: من صدق قوله فعله. إذن لا نأخذ العلم إلا من مصدره، وهذا شيء مهم جدا ونافع ولا بد من مراعاته. فحقيقة العلم في كتاب الله، ومن عنده علم الكتاب وهم أهل البيت عليهم السلام، كما ورد عن الصادق عليه السلام في رواية البصري: شرق أو غرب، يعني اذهب إلى الشرق أو إلى الغرب، لا تجد العلم إلا هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. وفي رواية عن صاحب الأمر عليه السلام: طلب الهداية من غيرنا مساوغ لإنكارنا. إذن لا يجوز لنا أن نطلب الهداية من غير الأئمة عليهم السلام، فلا بد أن نأخذ العلم من ينابيعه الصافية ومناهله العذبة، وهم أهل البيت: وفي أبياتهم نزل الكتاب، وبآل محمد عرف الصواب. ولما كان حديثنا في علم الكلام، لا بأس أن نذكر هذه الرواية الشريفة من الكافي، كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 171، الحديث الرابع عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فورد عليه رجل من أهل الشام، فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، يعني عالم بهذه العلوم، وقد جئت لمناظرة أصحابك. يرجى الانتباه، رواية جدا لطيفة ونافعة، فيه معاني سامية. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله ومن عندي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت إذن شريك رسول الله؟ قال: لا. قال: فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال: لا. قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ قال: لا. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلي فقال: يا يونس ابن يعقوب، هذا قد قسم نفسه قبل أن يتكلم، باعتبار أنه يقول الكلام الذي عندي مني ومن رسول الله، مع أنه ليس شريك رسول الله ولا يسمع الوحي عن الله ولا تجب طاعته. إذن كلامه لا ينفع، إن الكلام النافع كلام الرسول الذي من عند الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن خصم نفسه ثم قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته، يعني لو كنت تحسن علم الكلام تكلمه. قال يونس: فيا لها من حسرة. لطيف، يعني من لا يعرف علم الكلام كحسر أمام إمامه. ونفرض الآن نسمع الرواية من صاحب الأمر عليه السلام، كلامهم واحد، كلهم نور واحد، كلامهم واحد، فكأنما لو كنا بمحضر الحجة عليه السلام ويطلب منا أن نتكلم في الكلام، وإذا لم نعرف علم الكلام سنقول ما قال يونس: فيا لها من حسرة. فقلت: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام، لأن هناك روايات كثيرة عن الأئمة عليه السلام ينهون الخوص في علم الكلام، وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. إذن نأخذ علم الكلام من أهل البيت، وهذا منهجيتنا في علم الكلام حينما نتوغل وندخل في علم الكلام، لا سيما في هذا الكتاب الشريف كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. عندما ندخل نحاول أن نكون مع أن هؤلاء صاحب الكتاب والشارح عليه الرحمة، المصنف والشارح، من علماء الإمامية وأخذوا علومهم من أئمتهم عليهم السلام، مع ذلك لا بد أن يكون في مسيرتنا في علم الكلام وفي هذا الكتاب الشريف أن يكون معنا، أو نحن نكون مع روايات أهل البيت عليه السلام في علم الكلام. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال لي: أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله، يعني من تلامذته، لأن الإمام الصادق كان يدرس الفقه والكلام والتفسير وعلوم زمانه، كان الأصحاب عليهم السلام كل أو مجموعة في طلب علم خاص. قال: فأدخلت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام، وأدخلت الأحول مؤمن الطاق وكان يحسن الكلام، وأدخلت هشام بن سالم وكان يحسن الكلام، وأدخلت قيس بن الماصر وكان عندي أحسنهم كلاما، وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليه السلام. فلما استقر بنا المجلس، وكان أبو عبد الله عليه السلام قبل الحج يستقر أياما في جبل في طرف الحرم في فازة الله، يعني في خيمة مغروبة. قال: فأخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من فازة من الخيمة، فإذا هو ببعير يخب يركب. فقال: هشام ورب الكعبة، فرحا بقدوم هشام. فقال: هشام ورب الكعبة. قال: فظننا أن هشام الرجل من ولد عقيل كان شديد المحبة له. قال: فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، يعني كان شاب في ريعان الشباب، وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. قال: فوسع له أبو عبد الله عليه السلام، يعني وسع مجال بجنب الإمام وجلس بجنب الإمام، وهذا يدل على أن الملاك عند الإمام هو عبارة عن العلم، عبارة عن التقوى، وليس عبارة عن أن يكون سنه أكبر، وإن كان لابد أن نحترم ذي الشيبة، ولكن الإمام يقرب هشام الشاب. وسع له أبو عبد الله عليه السلام وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده، اللهم اجعلنا من أنصار الحج عليه السلام، ومن الناصرين بقلوبنا وبأيدينا وبألسنتنا إن شاء الله. ثم قال: يا حمران كلم الرجل الشامي. فكلمه فظهر عليه حمران، أي تغلب عليه. ثم قال يا طاقي كلمه، فكلمه فظهر عليه الأحول. ثم قال يا هشام نسال كلمه فتعرف، أي تساويا في الأدلة، يعني انتهوا إلى مكان بحيث لم يكن لأحدهما دليل فتساوى. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لقيس الماصر كلمه، فكلمه فأقبل أبو عبد الله عليه السلام يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشامي، فقال للشامي كلم هذا الغلام، يعني هشام الحكم. فقال نعم. فقال لهشام يا غلام سلني في إمامة هذا. فغضب هشام حتى ارتعد حبا للأئمة عليه السلام. في رواية إذا كان البناء أن تتعصبوا فتعصبوا لأئمتكم أو تعصبوا لمكارم الأخلاق. ثم قال للشامي يا هذا ربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه. قال ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال أقام لهم حجة ودليلا. اسمعوا وانتبهوا كيف هشام يستدل من مقدمات حتى يصل إلى النتيجة، قياسات حتى يصل إلى النتيجة. قال الشامي أقام لهم حجة ودليلا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربهم. فقال فمن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هشام فبعد رسول الله؟ قال الكتاب والسنة. قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي نعم. قال فلما اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟ إذا كان القرآن والسنة يكفي في رفع الاختلاف إلا لماذا اختلفنا؟ قال فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله عليه السلام للشامي ما لك لا تتكلم؟ قال الشامي إن قلت لم نختلف كذبت، الآن جئتكم لأني مختلف معكم، فإن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت أن الكتاب والسنة يرفعان عن الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه، القرآن ذو أوجه، وإن قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي الحق إذا لم ينفعنا، فلم ينفعنا إذا الكتاب والسنة، إلا أن لي عليه هذه الحجة نفسها. قال أبو عبد الله إلا أن لي عليه هذه الحجة. فقال أبو عبد الله سله تجده مليا، يعني مملوء من العلم. فقال الشامي يا هذا من أنظر للخلق أربهم أو أنفسهم؟ من أنظر للخلق أربهم أو أنفسهم؟ فقال هشام ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم، يعني يرى صلاح الله سبحانه وتعالى بما أنه خالق الناس وخالق العباد، هو الذي يرى صلاح العباد في ماذا وليس العباد يرون صلاحهم في أي شيء. أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشامي فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ فقال هشام في وقت رسول الله عليه السلام، في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الساعة؟ قال الشامي في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يعني في ذلك الوقت الحجة هو الرسول ولا بد أن يتبع، والساعة من؟ فقال هشام هذا القاعد الذي تشد أو تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة عن أب عن جد. قال الشامي فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام سله عما بدا لك. قال الشامي قطعت عذري فعلي السؤال. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا شامي أخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك، كان كذا وكذا. فأقبل الشامي يقول صدق أسلمت لله الساعة. فقال أبو عبد الله عليه السلام بل آمنت بالله الساعة، يعني كنت مسلما ولم تكن مؤمنا، والآن آمنت بالله بولايتك للأئمة عليهم السلام. إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون، يعني فرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام من قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني من قال شهادتين، إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون، والإيمان عليه يصابون، يعني الثواب بالإيمان لا بالإسلام. فقال الشامي صدقت، فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنك وصي أوصي. ثم التفت أبو عبد الله عليه السلام إلى حمران يمنحهم كل واحد وسام فقال لحمران اجري الكلام على الاثر فتصيب، يعني حينما تستدل تمشي وتستدل على الاثر حتى تصيب الواقع، اي على الاخبار المأثورة عن النبي. الاثر عبارة عن الاخبار المأثورة عن النبي والأمة الهدى صلوات الله عليه، فتصيب الحق. وقيل على حيث ما يقتضي كلامك السابق فلا يختلف كلامك بل يتعاضد، هذا معنى الاثر، كما في مرآة الكمال، عفوا في مرآة العقول. على المعنى هذه المعاني ثلاثة موجودة، انه تجري الكلام على الاثر فتصيب. والتفت الى هشام ابن سالم فقال تريد الاثر ولا تعرفه، ثم التفت الى الاحول فقال قياس الرواغ، قياس على صيغة المبالغة اي انت كثير القياس، وكذلك رواغ باهمال اوله واعجام اخره اي كثير الروغان، وهو ما يفعله الثعلب من المكر والحيل، ويقال للمصارعة ايضا كما في الوافي. فقال ثم التفت الى الاحول فقال قياس الرواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر. ثم التفت الى قيس الماخر فقال تتكلم واقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابعد ما تكون منه، اي اذا قربت من الاستشهاد بحديث رسول الله وامكنك ان تتمسك به تركته واخذت امرا اخر بعيدا عن بعيدا من مطلوبك. تمزج الحق مع الباطل، وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل. انت والاحول قفازان حاذقان، بمعنى القفاز بمعنى الوثوب من القصد، وهو المتابعة والاختفاء، وفي بعضها بالتقديم الفاء على القاف، قفازان حاذقان. قال يونس فظننت والله انه يقول لهشام قريبا مما قال لهما، ثم قال يا هشام لا تكاد تقع، تلوي رجليك اذا هممت بالارض طرت. لطيف، اذا هممت بالارض طرت، يعني مجرد ما انه تريد ان تأخذ الاثر وتريد ان تمشي واذا به تطير في سماء المعارف طرت، اي انك كلما قربت من الارض وخفت الوقوع عليها لويت رجليك كما هو شأن الطير عند ارادة الطيران ثم طرت ولم تقع. مثلك فليكلم الناس، يعني تكون استاذ في علم الكلام، مثلك فليكلم الناس، كلم الناس في الكلام، فاتق الزلة والشفاعة من ورائها ان شاء الله. وخلاصة القول ان كمال الانسان بحصول المعارف الالهية وادراك الكمالات الربانية، والشرف العين بشرف المعلوم، إن العين من المعاني الإضافية، وتعقل المعنى الإضافي وتحققه يتوقف على تحقق وتعلق أشياء أخرى. مثلا العلم رابط بين العالم والمعلوم، فلا بد من تحقق عالم ومعلوم حتى يكون العلم رابط بينهما. والمعلوم في علم الكلام هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ما خلى الله باطل، فهو الوجود المطلق جامع جميع الصفات الكمالية، فهو أشرف معلوم، والعلم به أشرف العلوم. فعلم الكلام أشرف العلوم من حيث الشرافة والفضيلة، كما أقدم العلوم من حيث الرتبة. هذا بالنسبة إلى كمال الإنسان وحقيقة العلم، وأن العلم عند أهله الأئمة عليهم السلام وكتاب الله، وعلم الكلام أشرف العلوم، لا بأس بالتطبيق ولو أخطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إننا نبتدأ بالبسملة لأن هناك روايات عديدة تدل على أنه كل عمل لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر أي مقطوع، بمعنى أنه لا فائدة في ذلك العمل، أو ربما بمعنى أنه لا يصل الإنسان إلى المقصود في ذلك العمل أو لا يتم ذلك العمل فهو أبتر ومقطوع. فجرت عادة المصنفين بالابتداء في كتبهم بذكر البسملة، ففعلوا ذلك لقوله عليه السلام: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، أو اتباعا لنسق الكتاب العزيز فإنه معنون في أوله وسائر سوره بذكر البسملة، أو تبعا لقول الصادق عليه السلام: لا تترك البسملة ولو كتبت شعرا، أو من باب التيمن والتبرك بدأ بذكر اسمه تعالى. ثم بعد ذلك بدأ بالحمد والحمد له، لأنه أيضا هناك روايات أنه كل عمل مهم لا بد أن يبدأ بالحمد. ثم الأمير المؤمنين تعرف أواخر الأشياء بأوائلها، فإذا كان أول الشيء وأول بناء الشيء على التقوى وأسس على التقوى، سيكون آخره أيضا على التقوى، وإذا كان أوله بسم الله وبحمد الله سيكون إن شاء الله آخره بسم الله وبحمد الله، يعني يبدأ بسم الله ويختم بسم الله. وإذا كان الشيء مبدوء ومختوم بسم الله سيكون ذلك الشيء باق، لأن الله سبحانه وتعالى باق، وكل ما يبدأ ويبدأ بسم الله ويختم بسم الله فهو باق. فلذا بعد البسملة ذكر الحمد لله. ثم معنى الحمد أنه شكر المنعم، وما الفرق بين الشكر وبين الحمد وبين المدح والثناء؟ هذا المعنى مذكور بنحو التفصيل في الكتب البلاغية كالمطول كالمختصر، كما أنه مذكور بنحو التفصيل في كتب التفسير كالميزان كمجمع البيان كالتبيان وغير ذلك، كالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي بنحو التفصيل يتحدث عن الحمد لله أنه ما هو أصله والألف واللام فيه للاستغراق أو للحقيقة للإطلاق بأي معنى، بنحو التفصيل عليكم بالمراجعة. ثم بعد ذلك قال: الحمد لله القاهر، الحمد لله القاهر سلطانه، من باب براعة الاستهلال، لأن ذهب القدماء من المصنفين والمؤلفين أنه من باب براعة الاستهلال، وهو يطلق على أول بكاء للطفل حين الولادة بمعنى علامة ولادته وسلامته، يذكرون في ديباجة مصنفاتهم ومقدمة كتبهم لا سيما في البسملة والحمد لله والصلاة وخطبة الكتاب ما يشير إلى ما في الكتاب من المباحث والفصول الأساسية. وكتابنا شرح التجريد لم يخلو من هذه الظاهرة، فكأنما الشارع العلامة الحلي بقوله القاهر سلطانه إشارة إلى أصل التوحيد من أصول الدين، بأن سلطنة الله وسلطانه تقهر البشرية والكون على الإذعان والتصديق بواجب الوجود، فهو القاهر فوق عباده. والقاهر من أسماء الله الحسنى، فإن لله سبحانه 1001 من الأسماء كما قيل وكلها توقيفية، وما جاء في القرآن الكريم تسمى بأسماء الله الحسنى وهو 100 اسم، وكل هذه الأسماء تدل على الرحمة الإلهية الواسعة، إلا ما شذ وندر، وربما يعد الأصابع كالمنتقم كشديد العقاب، ومنها القاهر للطغاة والجبابرة ومنكر الله والملحدين. الحمد لله القاهر سلطانه ربما إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى الأصل الأول التوحيد العظيم شأنه. ومن أعظم من الله شأنا وهو كل يوم في شأن، وما سوى الله باطل كما جاء في بيت لبيت أصدق شعر قالته العرب، فهو عظيم الشأن وأعظم العظماء. الواضح برهانه، ومن أوضح من الله برهانا، فإن في كل شيء له آية ودليل وبرهان على أنه الواحد القهار لا شريك له، وإنه الطريق، وأن الطرق إلى الله والبراهين الآفاقية والأنفسية والدلائل العقلية والنقلية بعدد أنفاس الخلائق على ما قيل، فعليه واضح البرهان. توحيد الله توحيد فطري، فطرة الإنسان تدعو الإنسان الذي هذا الكون إلها. نحمد الله على هذه الفطرة وعلى ما دل على توحيد الله وتأييد الفطرة، فهو واضح البرهان. الغامر إحسانه، إن الله هو المنعم المحسن، وعمت نوائله وغمرت إحسانه جميع مخلوقاته العلوية والسفلية، فكأنما في قولي الغامر إحسانه إشارة إلى وجوب المعرفة من باب شكر المنعم واجب، إلا بالمعرفة فمعرفة الله سبحانه وتعالى واجب. الذي أيد العباد بمعرفته، أيد عباده بالرسل والكتب السماوية، بل من عرف نفسه فقد عرف ربه، فأيد الله الإنسان بلطف منه وعنايته الربانية على معرفته بأقرب شيء إليه وهو نفسه التي بين جنبيه. واللطف ومباحثه في علم الكلام من أهم مباحث العدل الإلهي، فكأنما أراد الشارح العلامة بقوله الذي أيد العباد الإشارة إلى الأصل الثاني من أصول الدين وهو العادل، إذ المصنف والشارح من العدلية الإمامية الاثنى عشرية الفرقة الناجية، وهداهم إلى محجته. الهداية من اللطف، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على نحو الإلجاء كما سيأتي إن شاء الله. فيجب على الله لطفا أن يهدي عباده إلى أوامره ونواهيه بالأنبياء وشرائعهم الحنيفة السمحة، ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد. إنما هداهم إلى محجته تعريضا للثواب الكثير الجزيل المخلد، فإن من دخل الجنة أخرج فيها كما جاء في الأدلة السمعية من الآيات والروايات الشريفة، وكل نعيم ما سوى الجنة زائل، ومن دخل الجنة وزهزها عن النار فقد فاز فوزا عظيما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليعمل العاملون. والثواب الإلهي والعطاء الرباني إنما يكون في العقبة في الآخرة، فكأنما الشارح العلامة بقوله ليفوزوا إشارة إلى الأصل الثالث من أصول الدين وهو عبارة عن المعاد، ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد. كل من فاز بالجنات فقد خلص من النار والعقاب الأليم الباقي، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الله سبحانه والنبوة والإمامة. وصلى الله على أكمل نفس إنسانية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهو أكمل النفوس الإنسانية، والإنسان أشرف مخلوقات الله، وبخلقه تمدح الله بقوله تبارك الله أحسن الخالقين، وخاتم النبيين أكمل النفوس وأشرفها وأعزها عند الله، ولولاه لما خلق الأفلاك كما ورد في الرواية، فهو أكمل النفوس في جميع كمالاتها من مظاهر أسماء الله وصفاته. والناس والروح الإنسانية من الله، ونفخت فيه من روحي، فكأنما الشارح بقوله أكمل الناس إنسانية أراد الإشارة إلى بحث النبوة العامة كما سيأتي. وأطيب طين عنصرية إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذو جنبتين، الجانب والبعد الإلهي وهو النفس الإنسانية، والبعد البشري وهو المخلوق من العناصر الأولية والطين، إن هو إلا بشر يأكل ويمشي في الأسواق. وطينة النبي العنصرية أطيب وأطهر وأزكى طينة محمد المصطفى، إشارة إلى النبوة الخاصة، فرحمة الله وصلواته على محمد بن عبد الله الرسول الأكرم الذي اصطفاه الله لختم النبوة، وكان نبيا وآدم بين الماء والتراب، وعلى أدركه الأبرار. فقد نهى النبي عن الصلاة البتراء، وهي التي يذكر النبي بالصلاة دون عترته، فأتبع الشارع العلامة العترة الهادية وهم الأئمة الاثنى عشر وخلفاء النبي المختار وحافظ الرسالة المحمدية وهداة العباد وأركان البلاد. وقد قال النبي الأكرم تواترا عند الفريقين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.